السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس المنهجية، وقد قال بعض السلف الصالح: العالم كالمطر، حيثما نزل نفع. وطالب العلم كذلك، فإن الأمة تحتاج إلى طلبة العلم أشد حاجة، أو تحتاج إليه أشد حاجة من الماء والهواء. فإن الناس لا يستقيم إيمانهم إلا بالعلم، ولا تستقيم عبادتهم إلا بالعلم، ولا تكون لهم نجاة إلا بالعلم. لذلك صدر الله الباب به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما أمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم. قال: وقل رب زدني علما. وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، وكما قلنا بوابة العلم إتقان العقيدة. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. تتعرف على أسماء الحسنى وصفاته العلى وعلى الربوبية والإلهية. وما زلنا مع الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة، وبين أهل البدع والضلالة، بين أهل السنة، الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشاعرة. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. اليوم إن شاء الله نختم باب القدر في الكلام على مسألة الأصول الفارقة، ويبقى لنا باب النبوات فقط هو الذي نتكلم عنه. لعلنا يعني لو يعني نستمر في هذا الأسبوع، بحيث أنه المحاضرة القادمة والتي بعدها ننهي الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشاعرة باب العقيدة. كتاب كامل أو بحث كامل كان خاص يعني انتهى بفضل الله جل في علاه. وهذا الباب من أعظم الأبواب نفعا، وهو أن تعرف أو تتعرف على عقائد الذين يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة لتحتاط لنفسك، وأيضا تعلم من أين أوتي القوم. أقول ختاما لباب القدر، لنا مسائل ثلاثة نتكلم فيها: مسألة الأسباب، ومسألة التحسين والتقبيح، وهذا يتعرض لها أهل أصول الفقه، وأيضا المسألة الثالثة: الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هذه أيضا من الألوان الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. مسألة الأسباب، اعلم أخي الكريم أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيا له أسبابه، وأن الله تعالى خلق الأسباب وخلق المسببات وأناط المسببات بالأسباب، فالنتائج مرهونة بأسبابها، وإن الأسباب لها نتائج، وهذه الأسباب هي مؤثرة لها تأثير ذاتي، وهذا في اعتقاد أهل السنة والجماعة. أنت لو رأيت سترى أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيا له أسبابه في كل الأحوال. أراد الله جل في علاه ليوسف عليه السلام أن ينشر التوحيد في مصر وأن يصير عزيز مصر، فيعني هيأ الأسباب لذلك، فكاد له إخوته وألقوه في الجب، ثم شروه بثمن بخس دراهم معدودة واشتراه عزيز مصر، ثم بقى صار عندهم ليصل إلى المكان التي بيانها الله جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا فإن الله جل في علاه يعني هيئ الأسباب لغرق فرعون والانتقام من فرعون، وتمكين موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل. وقد بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ذلك، وبيّن الله تعالى في كتابه الكريم. وقد تجبر فرعون وذبح الأولاد أو الأطفال واستحيا النساء، ومع ذلك جعل الله الغلبة لموسى عليه السلام. هي إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، وأن الله تعالى هيا الأسباب لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كادوا له وكادوا يقتلونه، وقد اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هاجر السلام وحفظه الله جل في علاه، وهو يخرج من بين هؤلاء الشباب الستة ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهاجر إلى المدينة وأسس الله الدولة الإسلامية في المدينة، ورجع بعد ذلك فاتحا لمكة ودخل الكعبة كما قال الله تعالى: وقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المجد حراما إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآيات. فإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. فلذلك نقول أهل السنة والجماعة يرون أن الأسباب مؤثرة، هذه الأسباب مؤثرة لها تأثير، لكن هذه الأسباب أيضا هي مخلوقة لله جل في علاه، وتأثير هذه الأسباب الأسباب بما خلق الله جل وعلا فيها في ذاتها أنها تؤثر. هذا الفارق بيننا وبين أهل الأشاعرة. الأشاعرة ينكرون الأسباب، الأشاعرة ينكرون الأسباب، يقولون الأسباب هذه صورة فقط، يعني هي أسباب نعم الأسباب في الظاهر بأن الإنسان إذا أراد شيئا مثلا أخذ السبب إلى ذلك، لكن هي أسباب لا تؤثر، أسباب لا تؤثر بذاتها، وسأبين لما وصلوا إلى ذلك، الشبهة اللي عندهم التي جعلتهم ينكرون الأسباب. ولذلك أنت ترى كما ضربنا مثلا قبل ذلك قالوا الحجر إذا اصطدم بالزجاج انكسر الزجاج لا بالحجر، الحجر ليس له تأثير ذاتي، الحجر لا ينكسر به الزجاج، بل خلق الله انكسارا عند التقاء الحجر وإيش والزجاج. وأيضا يقولون النار وإن كانت هي تحرق مادة للإحراق، يعني هذا عند أهل السنة والجماعة بأنه لو وضع يده أحد في النار أحرقته، فالنار مادة الإحراق عندهم أنها لا تأثير لها، لا النار لا تحرق، بأنه لو ألقي أحد فيها في هذه النار واحترق فيها ليس بالنار، لكن خلق الله إحراقا يعني بالتقاء أو دخول هذا الرجل في النار. والشبهة عندهم في هذا الباب في الكلام على إنكار الأسباب قالوا لو أثبتنا الأسباب قد أثبتنا خالقين مع الله جل في علاه. هذا كيف يعني؟ إيش اللي جعلهم ينظرون هذه النظرة؟ المعتزلة قالوا بأن السبب مؤثر بذاته، غلو في إثبات السبب، إثبات السبب. وأما أهل السنة والجماعة يثبتون السبب مع أنه لا يتكامل لأنه مخلوق لله جل في علاه، هذا السبب مخلوق لله جل في علاه، فلذلك يقولون هذا السبب المخلوق لله جل في علاه قد يتخلف، قد يتخلف عن النتيجة، وهذا قد ظهر جدا في أكثر من موضع. الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ففي هذه الآية دلالة رد عليهم. هم كما قلنا يفرون من كلام المعتزلة الذين غالوا في إثبات السبب، ولكن الوسط بين الطائفتين أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات السبب وأنه مؤثر لكن تأثيره تابع ليس تأثيرا مستقلا مطلقا. المعتزلة يقولون التأثير مطلق، يعني أي أحد وقع في النار لابد أن يحترق، الحجر إن اصطدم الزجاج لابد أن يكسره، فتأثير مطلق. المعتزلة يقولون ذلك، أهل السنة والجماعة يقولون لها تأثير لكن التأثير ليس مطلقا، وهذا التأثير أصالة مخلوق لله جل في علاه، وهو إذا أراد الله جل أن يتخلف هذا السبب عن المسبب قد أخره الله جل في علاه، لا سيما أنه قد قال قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيه رد على الطائفتين، رد على الأشاعرة بأنه قال قلنا نار كوني بردا وسلاما، يبقى لو لم يقل الله جل وعلا لها ذلك كانت إحراقا لإبراهيم عليه السلام، وقال كوني بردا وسلام، وفيها رد أيضا على المعتزلة الذين يقولون السبب لابد أن يصل إلى أو يؤثر ويصل إلى المسبب، وهذا ليس بصحيح، قد يتخلف السبب. خالد بن الوليد أخذ السم وشرب السم ولم يتأثر عندما قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فقد تخلف هو السبب الآن. فإذا أراد الله جل في علاه هيأ له أسبابه، وإذا أراد تخلف السبب تخلف السبب. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، وهم ينكرون الأسباب، ينكرون الأسباب لأنهم الشبه عندهم أنهم قالوا لو قلنا أن هذه الأسباب مؤثرة بذاتها جعلنا خالقين مع الله جل في علاه كما هو منهج المعتزل، وهم يصدرون أنفسهم بالرد على المعتزل، فأتوا بما لم يأتي به الأوائل. هذه المسألة الأولى الفارقة بيننا وبينهم، نحن نقول بالأسباب ونقول بأن الأسباب مؤثرة وبذاتها لكنها تؤثر بإذن الله جل في علاه، مؤثرة بذاتها لكنها تؤثر بإذن الله وقد تتخلف عن المسبب، تتخلف عن النتيجة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المسألة الثانية الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الأشاعرة، نقول مسألة التحسين والتقبيح العقلي، مسألة أطال فيها النفس جدا، ولكني سأختزلها في كلمات موجزات حتى يتعلم الأخ الكريم الفرق بين النظر في هذا، لأن أيضا المسألة بين غلو وجفو. الأشاعرة يقولون لا تحسين ولا تقبيح للعقل بحال من الأحوال، لا تحسين ولا تقبيح بحال من الأحوال، ما أمر الله به فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح، هذا عندهم بذلك، هذا الذي يعني يترسمون خطاه. الأشاعرة يقولون لا تحسين ولا تقبيح
يقولون المسألة دائرة على محضية أمر الله جل في علاه وإرادة الله جل في علاه. ما أراد الله كان حسنا وما لا يريده الله جل في علاه فلا حسن فيه بحال من الأحوال. والمعنى أننا يمكن أن نطرح عليهم سؤالا: لو أمر الله جل وعلا بالسرقة وبالزنا وبشرب الخمر يكون حسنا؟ يقول نعم، شرب الخمر حسن والسرقة حسنة من الحسن بمكان، والزنا حسن. لما؟ قالوا لأن الله أمر به فقط. طيب بر الوالدين، لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الوالدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمة، نهى الله جل في علاه عن الصدقة مثلا، يقولون عندما ينهى الله جل في علاه عن بر الوالدين فبر الوالدين قبيح، والصدقة أيضا نفس الأمر. فإذا مدار الأمر عندهم في مسألة التحسين والتقبيح هو مسألة ما أمر الله به وما لا يأمر به، لا يسأل عما أفعله هم يسألون. هذا غلو، غلو في إثبات القدر كما قلنا في هذا الباب، وعدم نظر إلى التعليل والحكم في هذه الأوامر. وأما الأشاعرة فهم يقولون الأصل التحسين والتقبيح، الأصل التحسين والتقبيح، وهؤلاء غلو في مسألة التحسين والتقبيح حتى جعلوه حاكما على الله جل في علاه. يقولون بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي، ويقولون يلزم من أتى الحسن العقلي بالثواب وجوبا على الله جل في علاه، ويلزم من أتى القبيح عقلا وجوبا عقابا من الله أن يعاقبه الله جل في علاه. يقولون بذلك هذا المعتزلة. نعم، هذا قول المعتزلة. فالطائفة الثانية من طوائف أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة وسط، يقولون بالتحسين والتقبيح، لكن يقولون هذا التحسين والتقبيح أيضا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن الله جل وعلا قد رتب الثواب والعقاب على إقامة الحجة والبيان والرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحتى لو كنا قلنا الشرك يعني قبيح والقبح والعقل يدل على قبحه، فلا يحاسب عليه المرء حتى تقام عليه الحجة. هم يقولون يحاسب عليه. لذلك انت ترى المعتزلة او اكثر المعتزلة ومن تأثر بهم من اهل السنة والجماعة يقولون بان اهل الفترة في النار، اهل الفترة الذين اشركوا يعني وماتوا على الشرك ففي النار. لما؟ قالوا ان اهل الفترة هو فتور الوحي، لم تأتيهم رسالة ولا رسول، فهم يقولون أهل الفترة في النار. ليش أهل الفترة في النار؟ قالوا بالقبح بالتحسين والتقبيح، لأن الشرك قبيح عقلا، قبح الشرك عقلا متوفر، فلذلك لابد أن يأتوا بالتوحيد، وإن لم يأتوا بالعبادات لكن لابد من التوحيد لعملية التحسين والتقبيح العقل. فلذلك يقولون أهل الفترة في النار، ويجيبون على ذلك، يجيبون على الله ذلك، يقولون يجب على الله أن يثيب الطائع، ويجب على الله أن يعذب الكافر. طيب، أما الأشعراء على العكس يقولون إن عذب المطيع الصائم القائم فله ذلك، فهذا حسن، وإن أثاب الجنة والنهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر لمن عصى وزنى وشرب الخمر فهذا له، فهذا حسن، ما فعل الله يكون حسنا. وهذا غلو من هذا الطرف وغلو من هذا الطرف. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، نحن نقول بالتحسين والتقبيح والعقل، إن الله تعالى خلق الإنسان عاقلا وكرمه على بني البشر بذلك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وأن الله تعالى قال لعلهم يعقلون أفلا تعقلون، وبيّن في بعض الآيات إن في ذلك الآيات لإيش؟ لأولي الأبصار وأولي الألباب. الغرض المقصود محترم العقل والتحسين، والتحسين العقل والتقبيح العقلي ثابت عندنا عند أهل السنة والجماعة. ويقولون يستحق المطيع الطاعة، وأيضا يستحق العاصي العذاب، وقد يغفر الله جل في علاه. وإذا أوجب الله، وإذا قلنا بالوجوب، أوجب الله الجنة للمطيع، هذا وجوب على الله أوجبه هو على نفسه، وأوجبه هو على نفسه رحمة وتفضلا وجودا وكرما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، عندما قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ ثلاثا يجذب انتباهه، قال لبيك رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال أتدري ما حق العباد على الله، قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال حق، هذا الحق المعتزل يقولون هذا حق مستوجب، حق للطاعة التي أطاعوها. وأما الأشعار لا يرون لهم حقا بحال من الأحوال، ولا يرون حقا على الله جل في علاه. وأهل السنة والجماعة يقولون الحق على الله ثابت بإحقاق الله على نفسه هذا الحق، بإيجاب الله على نفسه هذا الحق. فإذا خلاصة الأمر عند أهل السنة والجماعة يقولون بالتحسين والتقبيح، لكن لا يقولون بأنه يترتب عليه الثواب والعقاب. الثواب والعقاب لا يترتب إلا بعد إقامة الحجة وزالة الشهوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا التوسط بين القولين. وقد نقول بأن الأعمال يعني أو الأفعال تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة: أفعال تحسن وتقبح عقلا، يستحسنها العقل أو يقبحها العقل، وأفعال لا مدخل العقل فيها. وهذا توسط أيضا بين المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون كل الأفعال تخضع للتحسين والتقبيح، والأشاعرة يقولون كل الأفعال لا تحسين فيها ولا تقبيح. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، المسألة وسط، تحسين وتقبيح. التحسين العدل، بر الوالدين، الجود، الصدقة، هذا يستحسن عقلا، شرب الخمر، المعصية، الكفر، الضلال، الظلم، مستقبح عقلا. يقولون وأما العبادات، هناك عبادات تعبدية لا نعرف لها حكمة، التي لا نعرف لها حكمة هذه عند الله جل في علاه المسألة لا نعرف عنها شيئا، العلة فيها عند الله جل في علاه تعبدية. كمثلا مثلوا لها الغسل بعد الجماع، الغسل بعد الإنزال، فهم يقولون لا نعلم لها علة، وإن كان في العصر الحديث طبعا يعني علم العلماء لها علة بأنها يعني مستقاة أيضا من قول سلم: فمن أراد العود فإيش فعليه بالوضوء، فأنه أنشط للعود. لذلك طبيا قالوا بأن يعني الإنسان يكون في خمول وفي فتور شديد جدا إذا أنزل، فإذا اغتسل عادت له الحيوية والقوة بعد ذلك. فهذا يعتبر تعليله الآن حكمة، لكن أنا أقول أن بعض العلماء يقولون هذا تعبدا لأنهم ما كانوا يدرون مثل هذه الحكم. هذا بالنسبة للكلام على الأفعال التعبدية. بدأ أهل السنة والجماعة يرون أن هناك أفعال حقا، هناك أفعال تحسن وتقبح عقلا، وهناك أفعال لا تحسن ولا تقبح عقلا، هي الأفعال التعبدية. وهذه العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح، نقول به لكن لا نقول به مطلقا. أما الأشاعرة فينكرونه مطلقا، والمعتزلة يثبتونه مطلقا، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. المسألة الأخيرة وهذا ختام الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والأشاعرة في أبواب القدر، وهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي. الاحتجاج بالقدر على المعاصي، قد نقول الأمر في أن الإنسان قد يعصي الله جل في علاه وقد يصاب بالمعايب. فيعني بعضهم يقول المعاصي معايب، وأيضا في مصائب يصاب بها المرء. فالاحتجاج بالقدر عند الأشاعرة يحتجون بالقدر على الذنوب، على المعاصي، على المعايب، على المصائب. في كل شيء ينزل بالإنسان يحتجون به بالقدر. لو نزلت بلية قالوا قدر الله ما شاء فعل، لو زنى يقول ماذا أفعل قدر الله ما شاء فعل، لو سرق قدر الله ما شاء فعل. وهذا العجيب طبعا أنه هذا كان يحتج به كثير من يعني القدرية في ذلك، وكان عمر الخطاب بهذه البدعة ردها كما سنبين. وأما المعتزلة طرف الأخرى ينفون القدر كلية، ينفون القدر على المصائب وأيضا المعايب. وأهل السنة والجماعة يقولون الاحتجاج بالقدر قد يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. يعني لا يصح الإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية، إذا زنى، إذا سرق، إذا شرب الخمر، إذا قتل، إذا كذب، إذا فعل الحرام، فلا يحتج بالقدر على ذلك، فلا يحتج بالقدر على ذلك. لكن الأشاعرة لهم بعض الشبه التي يتمسكون بها على أنه احتجاج بالقدر. يقولون أولا بأن الله جل في علاه قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال فهذا احتجاج بالقدر. واحتجوا أيضا بحديث ظاهر جدا بذلك، احتج آدم وموسى، الاحتجاج بالقدر، احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، وقد لامه على الذنب الذي وقع فيه. فقال آدم عليه السلام أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالاته وبكلامه، قال نعم، قال فإن ألم ترى أن الله جعل، أو قال أتلومني على أمر قد كتبه الله جل في علاه علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا، قال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. قالوا احتج على الأكل من الشجرة بإيش؟ بالقدر. يبقى هنا آدم لو كنا احنا نترفع ونتكلم عن العلم، العلم عند الأنبياء، هذا نبي من الأنبياء وقد احتج بالقدر. قال آدم قال قدر الله علي ذلك أن يخلق السماوات والأرض بكذا من السنين. فأقره موسى، قالوا فإذا آدم احتج بالقدر على الذنب، وموسى قد أقره في الاحتجاج بالقدر على الذنب، فإن لم يقرره فإن السلام قد قال بذلك إقرارا وقال حج آدم موسى، حج آدم موسى، هذا الاحتجاج له. والحق بأن هذا كلام باطل من البطلان بمكان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب أو على الذنوب. يعني أنت الآن انظر لأي أحد إذا قال يشرب الدخان مثلا وقل له أنت شربت الدخان، يقول لك قدر الله ما شاء فعل، خذ منه هذه علبة الدخان، خذها منه عنوة وامشي، ماذا سيفعل؟ سيغضب فقط، ممكن يكسر راسك، صح ولا لا؟ فأنت لو قلت له اتق الله أنا أخذتها منك بقدر الله، هل سيرتضي؟ هل سيرتضي بهذا؟ بحال من الأحوال معنا احتجاج بالقدر. ولذلك علماءنا فعلوا ذلك عندما نصبوا لنا كلام عمر بن الخطاب لما جاء السارق، أخذ السارق ليقيم عليه الحد، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيدي ما سرقت إلا بقدر الله. فقال له عمر بن الخطاب ونحن والله يا أخي لا نقطع يدك إلا بإيه؟ إلا بقدر الله، ما حجة إبليس لابد أن تردها بحجة العلم. فقال ما سرقت إلا بقدر الله، تحتاج قدر على الذنب؟ قال ونحن نقطع يدك بإيش؟ بقدر الله، بأمر الله جل وعلا. الحق بأنهم الاحتجاجات التي تحتاج بها ليس فيها ثم الدليل، لأن الله أنكر عليهم بهذه الاحتجاج في الكتاب، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليه الصحابة الكرام، وأنكر عليهم الصحابة الكرام الاحتجاج بالقدر على المعاصي. أما في الكتاب عندما قال الله جل وعلا هم قالوا وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الله أنكر عليهم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أنكر الله عليهم إن الله لا يأمر بالفحشاء بحال من الأحوال. يبقى إذن هنا هم خلطوا بين الأمر والقدر، كما قلنا الشرع والقدر هم عندهم ملغي مسألة الشرع، فأنكر الله عليهم في الكتاب في غير ما موضع من كتابه، وأيضا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال حج آدم موسى لا، ليست المسألة أن آدم قد احتج بالذنب كما سيأتي، والصحابة قد أنكروا ذلك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون قد نحتج بالقدر وقد لا نحتج بالقدر. المعتزلة لا يحتجون بالقدر مرة يعني كلية مطلقا، والأشعار يحتجون كلية. أما أهل السنة والجماعة فيحتجون تارة ولا يحتجون تارة، فهم يحتجون في المصائب بالقدر التي لا دخل لهم بها، فيحتجون بالقدر عند المصيبة. قال الله جعله ما أصاب من مصيبة في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في الآية الأخرى قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعلم أنه من الله جل في علاه يقول قدر الله فإن الله يهدي قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن له تفتح حمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو تقول بالتجديد قدر الله وما شاء فعل. قدر الله أن نؤمن بالقدر، هنا تؤمن بالقدر لأنه لما وقعت المصيبة الأمر انتهى، فعليك أن تقول قدر الله لأن الله قد قدرها وأنت لا دخل لك فيها، فلك أن تحتج بالقدر في هذا الباب. ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة السوداء لما جاءت وتشتكي وتقول يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادع الله لي أن يرفع عني ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت صبرت ودعوت الله لك، أو دعوت الله لك فتكون لك الجنة. فقالت أصبر ولكن أدع الله لي ألا أتكشف. فهنا الآن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج بالقدر، لأنها قالت إني أسرع وأتكشف بتشتكي أهو الآن وتحتج بالقدر، هذه مصيبة عليها، أدعو الله لي أن يرفع هذه المصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها أنت أذنبت ولا شيء من ذلك، فقال لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فإذا الأدلة أيضا ترد عليهم في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. أما ما احتجوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى نقول الخطأ من وجهين. الوجه الأول أن موسى عليه السلام لم يعاتب آدم على الذنب، هذا خطأ مبين، موسى لم يعاتب آدم عليه السلام على الذنب، بل قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فهو يكلمه عن إيش؟ عن المصيبة لا عن الذنب، أنت أخرجتنا ونفسك من الجنة، لا يعني يكلمه على الذنب، لا ما يكلمه على الذنب ولكن يكلمه على المصيبة. فإذا موسى عليه السلام لما عاتب على المصيبة، لذلك الحجة كانت مع آدم لأنه لما عاتب على المصيبة والمصيبة لا يملكها هو، وقلنا يصح الإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب. فهنا لما آدم احتج بالقدر وقال أترى أن الله جعل قد كتب ذلك، كتب أن يخرجني من الجنة قبل أن أخرج السماوات والأرض أو قبل أن يخلقني بكذا وكذا 50,000 سنة. فقال له اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حج آدم موسى، كان يقول كيف تعاتبني على مصيبة قد قدرها الله جل في علاه قبل أن يخلقني. فهنا كان الكلام، موسى لم يعاتب على الذنب بل على المصيبة، وآدم لما احتج ما احتج بالقدر على الذنب بل احتج بالقدر على المصيبة. لذلك قال مسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة المهمة جدا. ولذلك أنت ترى بأن قول كثير من الأشاعرة وهم يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي، كما قال الدسوقي الأشعري من نظر إلى المخلوقين بعين القدر، وعنه الآن يثبت عينين، كما أن أهل السنة جماعة يعني هم يثبتون عينين جميلتين، يثبت عينين، يقول لو نظر إلى الناس بعين القدر لعين الحقيقة عندهم عذرهم، معذورين عنده، ولو نظر إليهم بعين الشرع اللي هو افعل أو لا تفعل مقتهم. قال ولكنه معذور، فهو معذور صورة، معذور باطنا لا ظاهرة، لأن صورته صورة المعصية، والحق أن القدر سبق على ذلك. فهو يعني يقول هو معذور باطنا لأنه محجور على فعله، مجبر على ما يفعل، فجعله معذورا عند إيش؟ عند ربه باطنا. لكن في الظاهر للخوف من أهل السنة الجماعة يقولون خالف الشرع، خالف الشرع، يعني أقول في الظاهر نرد عليه في الظاهر بعين الشرع، لكن عندما نتكلم عن الباطن وعند الحساب لا يحاسب. ليش؟ الله جبره على ذلك، هو مجبور على هذا الأمر، هو مجبور على هذا. هذا كلام الأشاعرة في كتبهم، وهذا من السوء بمكان. أرقى مراتب الأشاعرة يعني أرقى المراتب أو أنزل مراتب في هذا الباب هم أهل التصوف، عندما قالوا بأنه لا نقول بأننا نحتج بالقدر على المعاصي، ده وجب أن نفرح ونرضى بالمعصية لأنها من قدر الله. يا ولا نعمة لدعيشة ما يجب عليها عيش كده، بقى انتهى الأمر. الرجل يعني يكون سعيد وهو بيعصي ربه جل في علا، يقول أنا أفعل ما أمرني الله جل وعلا به قدر. فهؤلاء ارتقوا منزلة فوق منزلة الأشاعرة في هذا الباب، وقالوا لا بد من الرضا بالوقوع في المعصية، لأن هذا من باب الرضا بالقضاء. احتجون بقى بقول الله تعالى، يستدل لهم ويحتج لهم بقول الله تعالى ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني محض الإيمان أنه يزني ويكون راضي بهذا الزنا. طب ما أنت هترضى، لازم هترضى، يوافق الشهوة، استغفر الله. فهذا أرقى المنازل التي وصلوا إليها في هذا الباب. عامة خلاصة هذا الباب، الأشاعرة يقولون بالاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي والآثام، لأنهم لا يرون عاصيا بحال من الأحوال، يرون أن من فعل ذلك فعل ذلك بأمر الله جل في علاء وبقدر الله جل في علاء، وفوق ذلك الذين قالوا بالرضا بهذه المعصية. أما أهل السنة والجماعة فلا، أهل السنة والجماعة يقولون لا احتجاج بالقدر، بل المرء بفعله بكسبه، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما بسبب بما كسبت أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني أنت أسأت بالسيئة إذا نأتي بالحسنة. وأيضا الله جعل يبين قال حتى في الثواب، قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. إذن الاحتجاج بالقدر على المعاصي غير مقبول عند أهل السنة والجماعة، لكن يمكن الإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب. بعض العلماء، وهذه مسألة لابد أن ينظر فيها العالم جيدا، بعض العلماء من ابن القيم يقول ويصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هذه مشكلة، هذه مشكلة، كيف لابن القيم؟ ابن القيم يعني هو أمتع أقوى الناس نظرا في باب الاعتقاد، كيف يقول بهذا؟ نقول ابن القيم ينظر نظرة أخرى، يقول قد قال بعض العلماء، ونقل بعض العلماء وإن قرره وبيانه، قد قال بعض العلماء قد يمكن للإنسان أن يحتج بالقدر، رحمكم الله، أن يحتج بالقدر على المعصية بشرط أن يكون قد تاب منها، يعني إن تاب من المعصية يصح له أن يحتج بالقدر، لأنه الآن نفض عن نفسه الذنب، لأن من تاب تاب الله عليه، فله أن يحتج بعد ذلك، لأن الله، والحقيقة أن الله كتبه، ولولا الله أن الله تعالى قد يعني سحب منه التوفيق أو وكله لنفسه ما وقع في المعصية، فالله تعالى يعني فتح له الباب ليقع في المعصية، والله هو الذي خلق هذه المعصية وأوقعه فيها، هذا حق. لأن التصور الصحيح أن نقول بأن الزاني ينسب إليه الزنا كسبا وإيش كسبا ها ها كسبا وفعلا. وأما الله تعالى ينسب إليه هذا الأمر خلقا وإيجادا, خلقا وإيجادا, خلقه من عدم. لكن العبد والعبد هو الفاعل حقيقة, العبد هو الفاعل حقيقة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت, بما كسبت أيدي الناس. فلذلك نقول يمكن للإنسان إذا وقع في المعصية وتاب, من تاب تاب الله عليه, فإن تاب الله عليه له أن يحتج بأن الله كتب عليه ذلك ولا وكله لنفسه. لكن لابد أن يتذكر دائما أنه ما نزل عقاب, ما نزل بلاء إلا بذنب, وما رفع إلا بتوبة, وما رفع إلا بتوبة. لابد من التوبة في هذا الباب. وقد نختم هذا الباب بأن نقول لو قالت الأشاعرة بأننا نرضى بقدر الله جل في علا, نرضى بالمعصية, فنقول قدر الله جل في علا قد نرضى به وقد لا نرضى به, قد نرضى به وقد لا نرضى به. كيف؟ لا لا, الرضا بالقدر هنا نقول القدر لنا له نظر, قدر لا يدفع فهذا لا لابد أن نرضى به ونخضع, وقدر قد يدفع فهذا لا نرضى به, لابد من الدفع, كدفع الجوع والعطش بالشرب والأكل وغير ذلك. لكن نقول بأن أهل السنة والجماعة يبينون أهل الأشاعرة في هذا الباب مبينة عظيمة, أنهم يثبتون كما قلنا القدر لا يدفع, لكنهم لا يحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي, ولكن يحتجون بالقدر على المصائب, يحتجون بالقدر على المصائب. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من علامات الفارقة. يبقى لنا فقط الكلام على النبوات. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا أن ننتهي من هذا البحث يعني كلية, وإن شاء الله يكون هذا من باب الذب للسنة أو لأهل السنة عن اعتقاد أهل السنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.